الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 63 من درسنا الأسبوع رياض الصالحين، ونحن الليلة في 16 من شوال لعام 42 و400 ألف بعد توقف فترة رمضان وما إليها. قال: باب تحريم الكبر والإعجاب. قال الله تعالى: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. هذه الآية ذكرها الله عز وجل بعد أن قص علينا خبر قارون في تعاليه وتعاظمه وفرحه وعشره وبطره: لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين، قال: إنما أوتيته على علم عندي. فأهلكه الله عز وجل ودمر عليه. وقال تعالى: ولا تمشي في الأرض مرحا، تبخترا وتعاليا وتعاظما. وقال تعالى: ولا تصعر خدك للناس، ولا تمشي في الأرض مرحا، إن الله لا يحب كل مختال فخور. تصعر تعرض بخدك للناس، ولا تمشي في الأرض مرحا كبرا وعلوا، إن الله لا يحب كل مختال في مشيته فخور في فعلته وقولته. ومعنى ولا تصعر خدك للناس أي تميله وتعرض به عن الناس تكبر عليهم، والمرح التبختر. وقال تعالى: إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم، وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولو القوة، إذ قال له قومه: لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين، العشرين البطرين، إلى قوله تعالى: فخسفنا به وبداره الأرض. قال: وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من الكبر. فقال رجل: إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة. قال: إن الله جميل يحب الجمال، الكبر بطر الحق وغمط الناس. رواه مسلم: بطر الحق دفعه ورده على قائله، وغمط الناس احتقارهم. عبد الله بن مسعود هو أبو عبد الرحمن الهذلي، وقد تقدم قوله: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. إن كان يريد الشرك الأكبر فالدخول منفي مطلقا، قول الله عز وجل: إن الله حرمهم على الكافرين. وإن كان كبر المعصية بالتعالي على الناس فهذا معصية من المعاصي، صاحبها قد يعذب في النار ثم يكون مآله إلى الجنة. فقال رجل: إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا يتجمل ونعله حسنة، نعاله فاخرة. قال: إن الله جميل يحب الجمال، بمعنى أن الزينة غير داخلة في الكبر. الكبر مرض قلبي لا دخل للزينة فيه، فكونك تركب سيارة فارهة أو تسكن بيت طيب أو تشتري لبيتك يعني أثاث طيب أو غير ذلك، هذا ليس من الكبر في شيء. الكبر بطر الحق، رد الحق ودفعه، وغمط الناس، احتقار الناس، هذا هو الكبر. أما أن يكون عليك الثوب الحسن هذا مأمور به. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا تحب أن يرى أثر نعمة الله عليك؟ وهكذا تأكل الطعام الطيب، كلوا واشربوا ولا تسرفوا، إنه لا يحب المسرفين. وهكذا المركب الطيب أربع من السعادة: الزوجة الصالحة والمركب الطيب والمسكن الواسع والرزق الهني، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ففي الحديث إثبات اسم الجميل لله عز وجل، وهو من الأسماء الحسنى بالسنة. يحب الجمال إثبات صفة المحبة لله عز وجل، وهي من الصفات الفعلية. قال: الكبر أي الكبر المذموم أو الفعل المذمومة بطر الحق وغمط الناس. هناك كلمة بين العوام يقولون: المتكبر على المتكبر صدقة. هذه الكلمة غير صحيحة، لا يجوز الكبر لا على المتكبر ولا على المتواضع. فالكبر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه: والكبرياء رداؤه فمن ينازعني عذبته. قال: وعن سلمة بن الأكوع وهو أبو مسلم رضي الله عنه أن رجلا أكل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بشماله فقال كل بيمينك, قال لا أستطيع, قال لا استطعت ما منعه إلا الكبر, قال فما رفعها إلى فيه. رواه مسلم. أن رجلا كان عند النبي صلى الله عليه وسلم, هذا مبهم ولا يضر لأنه في المتن, بشماله فيها أن الأكل باليمين واجب, كل بيمينك, والدليل على الوجوب أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دعا عليه وشلت يده, كل بيمينك, قال لا أستطيع, وهو كاذب في هذا القول, وإلا فإن العاجز معفو عنه, لا يكلف الله نفسا إلا وسعها, لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها. قال لا استطعت ما منعه إلا الكبر, قال فما رفعها إلى فيه. رواه مسلم. وهذا من دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم, إذ استجاب الله عز وجل له سريعا. قال عن حارثة بن وهب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ألا أخبركم بأهل النار, كل عتل جواض مستكبر. متفق عليه. وتقدم الشرح في باب ضعفة المساكين. قال عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال احتجت الجنة والنار, فقالت النار فيها الجبارون المتكبرون, وقالت الجنة فيها ضعفاء الناس ومساكينهم, فقضى الله بينهما إنك الجنة رحمتي أرحم بك من أشاء, وإنك النار عذابي أعذب بك من أشاء, ولكليكما علي ملؤها. رواه مسلم. قوله عن أبي سعيد هو سعد بن مالك الخدري. قوله احتجت الجنة والنار فيه أن الجنة والنار تتكلم إذ شاء الله عز وجل, فقالت النار, وفيه أن الجنة والنار موجودة الآن, الجنة والنار موجودة الآن, وهي عقيدة أهل السنة والجماعة, الجنة في السماء السابعة والنار في الأرض السفلى. فقالت النار فيها الجبارون والمتكبرون بمعنى أصحاب العلو والتفاخر, وقالت الجنة فيها ضعفاء الناس ومساكينهم بمعنى أهل التواضع وإن كانوا من أصحاب الأموال. فلا يلزم من وجود الكبر أن يكون صاحبه ذو مال, ولا يلزم من وجود التواضع أن يكون صاحبه على غير المال, فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم, وذكر منهم ماذا؟ العائل المستكبر. نعم, ذكر منهم العائل المستكبر, عائل ما عنده شيء ولا يملك شيء إلا ربما ما يقوم به, ومع ذلك متكبر ومتعالي. فلا يلزم من وجود المال الكبر. كم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من كان من أصحاب الأموال الكثيرة وعنده من التواضع ما الله به عليم. وقالت الجنة فيها ضعفاء الناس ومساكينهم, فقضى الله بينهما إنك الجنة, أي حكم, رحمتي أرحم بك من أشاء, وإنك النار عذابي أعذب بك من أشاء, أي من الكافرين أو من عصاة المؤمنين ثم يخرجون منها, ولكليكما علي ملؤها, أي للجنة ملؤها وللنار ملؤها. جاء في رواية أما النار فلا يزال يلقى فيها حتى, وهي تقول هل من مزيد, حتى يضع الرب سبحانه وتعالى رجله عليها, وفي رواية فيها فتقول قط قط. وأما الجنة جاء في رواية فلا نعم أقصد جاء في النار فينشئ الله لها نشأا. هذه الرواية شاذة بالمنكرة, شاذة بالمنكرة, النار ما ينشئ الله لها نشأا, وإنما يدخل فيها الكفار ويدخل فيها المنافقين ومن شاء من عصاة المسلمين ثم يخرجهم منها. أما الجنة ينشئ الله لها نشأا لأنها دار رحمة, فيخلق الله خلقا يتنعمون فيها ويتنعمون في أرجائها, بخلاف النار يعني لو أنشأ لها نشأا ودخلوها بغير ذنب وبغير كفر وبغير شرك, هذا لا يتأتى إلا على مذهب الجبرية الذين يقولون وجاز للمولى يعذب الورى من غير إسراف ولا جرم جرى. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جرى إزاره بطرا. متفق عليه. أي كبرا، ففي إثبات صفة النظر لله عز وجل ينظر بعينين حقيقيتين ليس كمثله شيء السميع البصير، إلى من جر إزاره بطرا كبرا، فهذا هو المذموم. بينما رجل يختال في مشيته سيأتي إذ خصف به الأرض فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة. وعنه أي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: شيخ زان، وملك كذاب، وعائل مستكبر. رواه مسلم العائل الفقير. قوله 3 لا يكلمهم الله يوم القيامة هذا ليس على إطلاقه، فهناك أصناف أخرى، هناك أصناف أخرى لا يكلمهم الله، لكن هؤلاء في هذا الحديث، وإلا فقد جاءت عدة آيات وعدة أحاديث في أصناف أخرى لا يكلمها الله يوم القيامة. والمراد لا يكلمهم الله كلام رحمة، وإلا فإن الله يخاطب كل من في الموقف، يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب، ولا يزكيهم أي لا ينالهم زكاء ورحمة، ولا ينظر إليهم، ولهم عذاب أليم شديد. شيخ زان، لأن دواعي الزنا قد ذهبت من نفسه، جسمه رقيق وجوارحه ضعيفة، وشهوته ربما لا تأتي إلا بتكلف، بخلاف الشاب تكون دواعي الشر عنده قوية، فإذا حافظ على نفسه كان أجره عظيما. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم 7 يظلهم الله في ظله وما لا ظل إلا ظله، وذكر منهم الذي دعته ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، فيتفطن لهذا. الشاب عند إقباله على الطاعة والعبادة يرجى له أجر طيب ووعد طيب، بخلاف الشيخ. أما آخر الزمان يكون الشيخ يقول لك ما بقي لي إلا القليل، أتعبد لربي، أصلي، أصوم. لكن ذاك الشاب الذي هو مع عنفوان الشباب، عنفوان الشهوة، كثرة المجالسين له، كثرة الملبسين عليه، وهو يبادر إلى الطاعة والقربة، فهذا مأجور، مأجور، وأجره إن شاء الله عظيم عند الله. شيخ زان أي زاني، وملك كذاب لا يحتاج إلى أن يكذب. الملك لا يحتاج إلى الكذب، هكذا الرؤساء ما يحتاجون إلى الكذب، والوزراء في حكمهم، لأنه يستطيع أن يقول قولا ويفعله، أو يقول قولا ويخبرهم أنه لن يفعله، هو المتصرف فيهم لا هم المتصرفون فيه، ومع ذلك يكذب عليهم. هذه مذمة ويلحقه السوء. فما المتعين على الحكام والأمراء أن يصدقوا مع رعيتهم، يصدقوا مع رعيتهم في تعليمهم، في تفهيمهم، في الإحسان إليهم، في دفع الشر عنهم. أغلب الحكام الآن الله يهدينا وإياهم ما عندهم هذا الفقه، إنما الإمام جنة يتقى به. الجنة هي ما يوضع أمام المقاتل يتقي به السهام وطعن الحراب وضرب السيوف، يتقى به. الآن الإمام ما هو حول الناس، ما هو حول الناس إلا من رحم الله، فلهذا لحقهم العناء والشدة. هذه الثورات وهذه الانقلابات وإن كانت محرمة، لكن سبب حصولها الشدة على الناس. اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه، ومن ولي من أمر أمتي شيئا فرافق بهم فارفق به، هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم. فينبغي لمن تولى الولاية أن يحسن. مسؤول كهرباء يحاول في إيصال الكهرباء إلى البيوت، مسؤول مجاري يحاول في تحسين وسائل الصرف الصحي، مسؤول أوقاف يسعى في إقامة الكتاب والسنة في المساجد، مسؤول اتصالات يسعى في أن تكون الاتصالات على الوجه الشرعي، بهذا والله سيرفع الله عنهم البلاء وسيجازيهم عظيم الجزاء. وربما دعا لهم الصالحون فكفاهم الله الشر. النجاشي رد الله له الملك بعد أن ذهب منه، سمع عدله. النجاشي كان ملكا للحبشة وكان له ابن واحد، فاجتمع الوزراء مع أخيه وقالوا: أنت لك 11 ولدا والملك ليس له إلا ولد واحد، فنخشى إذا مات أن يذهب الملك. قال: فما تفعلون؟ قالوا: تقتله. طلب منهم عدم ذلك فأبوا إلا أن يقتله، فقام بقتل أخيه. ثم عمدوا إلى أبنائه لتنصيب أحدهم ملكا عليهم، فوجدوهم بله 11 ولدا أبله. وقبل ذلك طلبوا منه أن يقتل أصحمه النجاشي الولد، فقال لهم: قتلت أخي والآن تطلبون أن أقتل ولد أخي؟ قالوا: نخشى إن تملك أن يقتلنا. فقال: أو غير ذاك؟ قال: وما هو؟ قال: نبيعه للعرب. فجاء تجار من العرب واشتروا أصحم النجاشي على أنه عبد مولى، ولم يتكلم بشيء ماذا يفعل، إما أن يقتل وإما أن يباع. فأخذوه، فلما جاءوا لتنصيب الملك عليهم ما وجدوا من يصلح للولاية والإمارة عليهم. فقال لهم ذلك الرجل وهو الأخ: لقد بعتم ملككم بأيديكم. فذهبوا يبحثون عنه، وجدوهم في الساحل يريدون أن يحملوه في السفينة، فأخذوا بيده وردوه إلى الملك. فطلب منهم التجار أن يعطوهم عبدهم أو يعطوهم مالهم، فأبوا. فتجهزوا ودخلوا عند الملك يشكون التجار، والملك هو العبد حقهم بس ما عرفوه لما دخلوا عليه الأبهة، أبهات الملك ما عرفوه. فقالوا له: يا أيها الملك، جئنا إلى هذه البلدة واشترينا عبدا لنا، فلما كدنا أن نركب في السفينة جاء من باعه منا فأخذه، فقلنا لهم: اعطونا حقنا وخذوا عبدكم، فأبوا. فالتفت إليهم قال: اعطوهم حقهم. قالوا: والله ما نعطيهم. قالوا: والله لتعطوهم حقهم أو لا يأخذن عبدهم. فعند أن قال هذه المقولة علموا أنه سيمشي معهم، فرد الله عليه ملكه. ولذلك لما جاءه عمرو بن العاص يريد أن يسلمه المسلمين وأعطاه الرشوة من الجلود ومن طيب مكة ونحو ذلك، قال: والله ما قبل الله مني الرشوة حين رد علي ملكي. فكيف ما أخذ الله مني الرشوة حين رد علي ملكي، فكيف أقبل الرشوة في تسليفهم في تسليمهم إليكم؟ الحديث في مسند أحمد في هذه الإشارة: ما أخذ الله مني الرشوة حين رد علي ملكي. لكن القصة هي ما تقدم. فالشاهد أن الملك ينبغي أن يكون عادلا، أن يكون صادقا، أن يكون طائعا لربه الذي أعطاه الله الملك. ربما يحول الله عز وجل الملك عنه بسبب معصيته ربه سبحانه وتعالى. انظر إلى سليمان عليه السلام، أعطاه الله عز وجل من الملك ما لم يعطي غيره، هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. إيش هي ملك الملوك؟ يعني الآن الملك الكبير معه طائرة، ذاك سخر الله له الريح تحمله حيث أراد، رخاء، لا فيها عاصف ولا فيها برودة ولا فيها صر ولا فيها شيء. وهكذا سخر الله له الشياطين والمردة، كل بناء وغواص. الآن إذا صنعوا غواصة يخشون من ضياعها في المحيط، وأجهزة وأشياء كثيرة. وسليمان كان يرسل الجن فيغوصون له إلى أعماق البحار ويأتونه بما أراد، وبنوا له التماثيل وكثير من الأمور، كلم الطير، وأعطاه الله ملكا عظيما. ومع ذلك كان في غاية التواضع. قال الله عز وجل عنه: نعم العبد إنه أواب، نعم العبد إنه أواب، رجاع، رجاع إلى الله، تائب، مع أنه نبي رسول. لكن الواقع نحن الآن عندنا ما أحد يبالي بهذه الأمور. والله أن كثير من الناس يؤخر الصلاة يا أخوها، الصلاة التي هي حق الله، من أجل شراء سلعة أو من أجل عزومة، ربما يؤخرها وربما يتركها. هذا هو السبب الذي جعل الأمة في هذا الحال الذي تشكو فيه من القلة، وتشكو فيه من الضعف، وتشكو فيه من تسلط الأعداء، وتشكو فيه من كل شر وعائل مستكبر. وهذا الآن كثير، العائل المستكبر كثير. لو تأملتم قاطع الصلاة تجدوا هذا العائل المستكبر ربما ما يملك قوت يومه، يذهب يشتغل ويكدح وينصب ويروح يرجم بنفسه على الفرش كأنه حلس بالي، لا يبالي بصلاة فجر ولا بقيام ليل، ومع الدخان والشمة في بعض البلدان كاليمن القات. فمثل هذا كيف ينصر وكيف يمكن وكيف يرفع وهو على هذا الحال السيء؟ في الزمن الأول كان مثل هذا هو العابد المتنسك المتقرب إلى الله عز وجل. انظروا إلى أصحاب الصفة، كانوا يعملون بالنهار ويحفظون القرآن بالليل، ما عندهم كبر ولا تعالي ولا ترفع، عمل من أجل أن يعفوا أنفسهم ويكفوا أنفسهم بلقمة العيش، ثم بالليل صلاة وقيام وقراءة قرآن. لكن كما قلت لكم الآن أغلب الأمة الذين هم يتركون الصلاة الفقراء، الفقراء، وهذا من تسلط الشيطان عليهم. وإلا ما هناك داعي لأن يترك الصلاة، ما هناك داعي لأن يتطاول على الناس، ما هناك داعي بأن يتعاظم في نفسه، هو في حال قلة وضعف وحاجة. والله المستعان، كل ضعيف متضعف، لو أقسم على الله لأبره، ضعيف ويتضعف أيضا. هؤلاء أهل الإيمان، بل ربما يكون غنيا ويتضعف، غنيا ويتضعف. كان أبو بكر إذا صلى بكى وسمع الناس بكاءه، مع أنه كان غني. مما يدل على أنه كان غني أنه اعتق كثير من العبيد والإماء، وأنفق على النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا، ولما سأل أبوه عن المال الذي معه وضعت له أسماء شيئا في الكبوة ووضع يده، فظن أنه ما زال هناك مال كثير لعلمه أن أبا بكر كان تاجرا. وعمر رضي الله عنه مع أنه بشر بالجنة عند موته يقول: يا ليت كفافا لا لي ولا علي. هذا هو التواضع يا أخوة. نحن الآن إن من الله علينا بالصلاة جماعة نتعاظم في أنفسنا ونرى أنفسنا أحسن من غيرنا، صلى الله السلامة والعافية. وذا قد أخبره نبيه أنه من أهل الجنة، وأخبره بقصره الذي رآه في الجنة، وأخبره بالمرأة التي رآها له في الجنة، وما هناك تخوف عليه من عذاب قبر ولا من شيء من ذلك، وكان عادلا والفتوحات في عهده، وكم أسلم على يدي قواده وهم في صحيفته، مع ذلك يقول: يا ليت أنها لا لي ولا علي. هذا هو أهل الإسلام حقا وصدقا. أما الآن الكبر موجود في كثير من الناس، الكبر بطل الحق وغمط الناس. أهل البدع عندهم كبر، ولذلك نفروا من السنة. عباد القبور عندهم كبر، وإلا كم قد سمعوا من الآيات والأحاديث في التحذير من ذلك فآبوا. السحرة والمشعوذون عندهم كبر، المتبرجات عندهن كبر. كم قد سمعنا من الوعظ في عدم الخروج بالتبرج لكن ما يبالون. كثير من أصحاب المغاني الأغاني عندهم كبر، إذا سمع خطبة جمعة وأن تحذر من الأغاني يمشي من عندك ويرفع الصوت، كبر. وإلا الأولى أن يتواضع، وإذا عصى الله عز وجل ألا يجاهر بمعصيته، لكن لشدة الكبر الذي في الناس يجاهر بالمعصية ولا يبالي. فهذا داء مستحكم في القلوب، داء قلبي يتسلط به الشيطان على الناس، لأنه إذا غرس فيك الكبر. كان عندنا شيخ قبيلة يقول له: صلي يا فلان. يقول: والله ما أجعل دبري إلى السماء. يعني كبر إلى هذا الحد، حتى ذكر في السير أن السبب الذي منع أبا جهل من الإسلام هذه المسألة، قال: والله لا أرفع دبري إلى السماء. ومات موتة الكلاب، والله مات موتة الكلاب. فعلى الناس جميعا أن يتقوا الله عز وجل وأن يعالجوا أنفسهم من الكبر. الكبر أحيانا يجعلك تظلم الناس وما تستعفي منهم ولا تعتذر منهم ولا تطلب منهم المسامحة. الكبر ربما جعلك تسرق مال الناس تتعالى عليهم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن، والتوبة معروضة بعد. فالكبر داء عضال عصى إبليس ربه به، لو لم يكن إلا هذا قد يصح التعبير أن تقول أول ذنب عصي الله به الكبر. وهكذا الحسد، نسأل الله السلامة والعافية. قال وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: العز إزاره والكبرياء رداؤه، فمن ينازعني عذبته. رواه مسلم. هو ذو العزة وهو ذو الكبرياء والعظمة، والحديث على ظاهره: فمن ينازعني عذبته، أي أن الكبر والعز من خصائصه، لأنه الكبير العظيم القوي القاهر الجبار الذي لا يعجزه شيء، الملك ملكه والأمر أمره، فله الحق أن يتكبر، وله الحق بالعزة، وله الحق بكل صفة عظيمة وجليلة لأنه أهل لها. أما أنت يا ضعيف لا يجوز لك الكبر، أولك نطفة مذرة وآخرك جيفة قذرة، وأنت بين ذلك تحمل العذرة. والله لو تأملنا في أنفسنا ما يقع لنا نتكبر، كم نعاني من يعني من أذية البول والغائط، يقومك من نومك إلى الحمام، ويقومك من بين الناس إلى الحمام، وينزلك من السيارة. فإذا كان هذا حالك لماذا تتكبر؟ ولا تستطيع أن تبقى يوم وليلة بدون طعام. فالتواضع ليس مثله في رفعة العبد، إن الله أوحى إلي أن تواضعوا. قال عنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بين رجل يمشي في حلة، في حلة تعجبه نفسه، مرجل رأسه، يعني ينظر إلى نفسه أنه أحسن من غيره، ورأسه قد مشطه ونظفه، يختال في مشيته، يتعاظم إذ خسف الله به فهو يتجلجل في الأرض إلى يوم القيامة، متفق عليه. انظر إلى أن الكبر وعدم التواضع من أسباب عذاب القبر، من أسباب عذاب القبر، هذا التجلجل من عذاب الحياة البرزخية. مرجل رأسه أي مشطه، يتجلجل بالجيمين أي يغوص وينزل. وعن سلمة الأكوع رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال الرجل يذهب بنفسه حتى يكتفي الجبارين فيصيبه ما أصابه، رواه الترمذي. وقال: حديث حسن، يذهب بنفسه أي يرتفع ويتكبر. في سنده عمر بن راشد بن شجرة اليمامي، ضعيف جدا، يعني بمعنى أنه لا يصلح في الشواهد والمتابعات. فهذا باب عظيم ينبغي لطلاب العلم أن يقوموا بحفظه. ثم التحذير من هذه الآفة التي أصابت الأمة في مقتلها، وهي صفة الكفار وصفة المنافقين. تجد في القرآن كثيرا من الآيات: قال الذين استكبروا، وهكذا صفة إبليس اللعين، وصفة كل معارض لدين رب العالمين: سأصرف عن آياتي الذين يستكبرون في الأرض بغير الحق، يصرفون من الله ولا يوفقون أبدا. وهذا وعيد عظيم، أن يصرف قلبك إلى معصية الرحمن، وإلى الشرك والإلحاد، وإلى البدعة والعناد، تسوء دنياك وتسوء أخراك. إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك ربي وأتوب إليك.